بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قلنا أنه يمكن أن يدفع الإشكال في خصوص السلب بأن يقال أن النسبة السلبية رابطة على حد رابطية النسبة الإيجابية، فإذا صدقت النسبة السلبية على الموضوع كان ذلك كاشفا عن عدم كون المشتق موضوعا للمنقضي للأعم، لأنه لو كان موضوعا للأعم لصدق على من انقضى عنه المبدأ، وإذا صدق على من انقضى عنه المبدأ كان الوجود الرابطي ثابتا بين الموضوع والمحمول أي المشتق، فذلك مناقض أو مضاد للنسبة السلبية أي العدم الرابطي، فصدق العدم الرابطي يكشف عن عدم الوجود الرابطي، وانتفاء الوجود الرابطي يعني عدم صدق المشتق، وهذا كاف في الكشف عن عدم كون المشتق موضوعا للأعم. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه يمكن أن يكون ذلك دافعا للإشكال بالفعل، بمعنى أن هذا الوجه كالوجه الذي ذكره المحقق الأصفهاني فيما هو المهم في المقام من كاشفية السلب وصحته، إما بلحاظ تقيد المسلوب وهو التلبس، أو بلحاظ تقيد السلبي باعتبار ما أضيف إليه. لكن هذا الكلام يبتني على أصول غير ثابتة، منها أن النسبة السلبية كالنسبة الإيجابية، بمعنى أنها نحو من أنحاء النسبة، والحال أن النسبة السلبية حقيقتها سلب النسبة لا أن لها حقيقة في مقابل النسبة الإيجابية. ومن هذه الأصول أن العدم رابطي ناعتي كما أن الوجود منهما هو رابطي ناعتي، وهذا أيضا غير صحيح ولا مقبول، وذلك لأن رابطية الوجود من جهة أن من الموجودات ما وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، فهو من شؤون موضوعه وحال في موضوعه، وهذه المعاني لا يمكن أن تتصور في العدم لأن العدم هو الانتفاء، فلا يمكن للعدم أن يكون حالا أو أن يكون له ثبوت في نفسه يكون عين ثبوته لموضوعه، إذ كل ذلك من شؤون الوجود. ومنها أن ما يمكن أن يستشكل به من جهة أنهم ذكروا أن النسبة السلبية عين مثل النسبة الإيجابية في أن لها ما بإزاء وهو العدم الرابطي، مع أنك قد عرفت أن النسبة الحكمية أعم من الوجود الرابطي، والوجود الرابطي أعم من الوجود الرابط، فربما يصدق الوجود الرابط ولا يكون ثمة ووجود رابطي، كما في قولنا زيد أعمى، حيث ذكر المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى في حاشية له على تعليقته المباركة أن قولك زيد أعمى يشتمل على وجود رابط، مع أن العمى هو عدم البصر، لا أن العمى شيء قائم بالموضوع بل هو عدم قيام شيء بالموضوع. إذن هذه الأصول باطلة، وإلا فإن الكلام المذكور صالح لدفع الإشكال. هذا ما ذكره قدس الله نفسه الزكية في هذا الموضع، ولنا تعليق نشير إليه إن شاء الله تعالى. ثم إنه قدس الله نفسه بعد أن ذكر هذا المطلب ذكر أنه يمكن إصلاح رجوع قيد الزمان إلى السلب إلى المسلوب عنه، عفوا، بأن يكون الموضوع عنه الموضوع في القضية مقيدا بالزمان باعتبار كون الزمان مع الموضوع، فلما كان الموضوع ثابتا في إطار الزمان ووعاء الزمان كان الزمان مصاحبا للموضوع، فباعتبار مصاحبة الزمان للموضوع ربما يقال بأن هذا يكفي في تقييد الموضوع بالزمان، لأن هذه المعية الوجودية كافية لأخذ الزمان قيدا في الموضوع. هذا طبعا مخصوص بالموضوع ولا يمكن تطبيقه على السلب، لأن السلب عدم، فلا معية له مع الزمان ولا معية للزمان معه. نعم، يمكن أن يقال بأن مرجع السلب الزماني إلى سلب ما يكون مع الزمان، بحيث تكون الزمانية شأن ما أضيف إليه السلب، لا أن السلب بنفسه يكون أمرا زمانيا. ثم قال قدس الله نفسه الزكية أن مما يزيد الإشكال في تقييد السلب بالزمان أننا لو قيدنا السلب بالزمان بحيث كان القيد راجعا إلى السلب وكانت النسبة الحكمية مطلقة، لو كان ذلك صحيحا لصح قولنا زيد الذي زال عنه الضرب بالأمس ليس الآن ضاربا بالضرب الأمسي، وذلك لأن ضرب الأمس كما عرفت لا وعاء له إلا الأمس، فإذا هو الآن منفي. هذه خلاصة مطالبه في هذا الموضع. قال في صفحة 198: والتحقيق عدم خلوص كل ذلك عن شوب الإشكال، بمعنى أن دفع الإشكال فيما يتعلق بالمسلوب عنه والسلب والمسلوب، لذلك البيان فيه إشكال. وذلك أما بالنسبة إلى المسلوب عنه، وذلك لأن زيدا المسلوب عنه غير قابل لتقيده بالزمان لعدم معنى لتقيد الثابت وتحدده بالزمان. خلاصته أن الزمان إنما يتعلق بالأمور المتحركة من حيث إنها متحركة، فالثابت بما هو ثابت لا يتعلق به الزمان حتى يمكن أن يقيد بالزمان. قال فإنه مقدار الحركات، ليس مقدر الحركات، فإنه مقدار، أي الزمان مقدار الحركات بالأصالة والمتحركات بالتبع أو بالعرض. ولحاظه، إن قلت لا نعني بالتقييد أخذ الزمان قيدا في الموضوع، بل نعني بالتقييد ملاحظة الموضوع على حال خاصة وهي حال الانقضاء، انقضاء التلبس. قال قدس الله نفسه: ولحاظه موصوفا بزوال المبدأ، أي حمل التقييد على أخذ حال الانقضاء قيدا دون الزمان، لا يصحح سلب الوصف عنه مطلقا، بمعنى أنه حتى في حال الانقضاء لا يصح السلب المطلق لصحة توصيفه، أي الموضوع به، أي بالوصف معه، أي مع انقضاء التلبس. ففي حال التلبس يصح أن تشير إلى الذات فتقول هذه الذات موصوفة بالمبدأ. قال فيقال زيد الذي زال عنه الضرب ضارب بالأمس، أي بالضرب الأمسي، وذلك لأن ما وقع لا يتغير عما وقع عليه، فمجرد لحاظ الموضوع في حال الانقضاء لا يصحح السلب المطلق. أقول هذا الكلام منه قدس الله نفسه ليس بتام. أما أولاً فلأنه لا موجب لصرف التقييد إلى خصوص الزمان، إذ الكلام ليس في كون الزمان قيدا أو عدم كون الزمان قيدا، بل المقصود ها هنا تقييد الموضوع بقيد ينحفظ معه إطلاق السلب والمسلوب. ومن الواضح أنه كما يمكن أن يكون الزمان قيدا يمكن أن يكون حال الانقضاء قيدا. وأما قوله أنه يصح توصيف الذات في حال الانقضاء بالضرب الأمسي فهذا الكلام مغالطة، لأن ثبوت الاتصاف بالضرب الأمسي إنما هو بلحاظ الأمس لا بلحاظ اليوم، فإنه في هذا اليوم إنما يتصف بالضرب الأمسي لا بمطلق الضرب، بمعنى أن الإثبات ها هنا إنما هو للمبدأ مقيدا بكونه في الأمس. ومن الواضح أن تقيد المبدأ بكونه في الأمس عين الثبوت الخاص، وليس كلامنا في الثبوت الخاص بل كلامنا في الثبوت المطلق. والحاصل أن زيدا الذي زال عنه الضرب مع كونه متلبسا بالأمس في الضرب الآن ليس ضاربا لا بالضرب الأمسي الآن ولا بالضرب الفعلي. إذن في هذا الزمان الخاص وفي هذه الحالة الخاصة يصح سلب مطلق الضرب عن زيد، فما قاله قدس الله نفسه ليس بتام. هذا أولا، خلاصة هذا الجواب الأول أن القيد يمكن أن يكون حال الانقضاء من دون ورود الإشكال، هذا أولا. ثانيا أن كون الزمان مقدار الحركات والمتحركات لا يمنع أن يكون الزمان قيدا في الموضوع، وذلك لأن الموضوع ليس أمرا مجردا بل هو أمر زماني. ومن الواضح أن تعلق الزمان ولو بالواسطة بالموضوع كاف فيما نحن فيه، فزيد يمكن أن يقسم وجوده بلحاظ امتداده الزماني إلى أجزاء ومقاطع، فيتعلق الوصف به في مقطع وينتفي الوصف عنه في مقطع آخر، وهذا أمر واضح ومقبول ومعقول جدا. كيف؟ وهذا هو المطابق للواقع بالدقة العقلية، فإن زيدا يقدر عمره بمقدار معين، فيقال عاش زيد سنين، وهذا التقدير لعمر زيد إنما يتعلق بوجوده الجوهري، غاية الأمر أن تقدر وجوده الجوهري من جهة امتداده الزماني، إما بلحاظ مصاحبته كما اعترف به في ذيل كلامه الذي يكون ذلك الاعتراف منه رافعا لليد عن هذا الإشكال، وإما من جهة حركته الجوهرية. والحاصل أن زيدا له تقدير، سواء كان هذا التقدير للحركة الجوهرية أو لحركة الفلك المصاحبة له. ومن الواضح أن هذه المصاحبة لحركة الفلك الأقصى يصح معها تقسيم وجود زيد إلى أقسام، فيتعلق الحكم به في هذا القسم دون القسم الآخر. والحاصل أن قوله قدس الله نفسه أن زيدا المسلوب عنه غير قابل لتقيده بالزمان إنما يكون بلحاظ ثباته المطلق لا بلحاظ وجوده المادي، بمعنى أن وجوده بما هو متعلق للمادة يصح أن يطرأ عليه الزمان بوجه من الوجوه، وهذا المقدار كاف في دفع الإشكال. وهذا الأمر أي الجواب الثاني هو ما اعترف به في ذيل كلامه قدس الله نفسه، ولا أن أرى وجها أن يذكر ذاك الكلام على أنه استدراك، مع أنه هو الأمر الواضح، والحال أنه هو قدس الله نفسه تبرع بتشقيق الكلام إلى تقييد السلبي والمسلوب عنه والمسلوب، بمعنى أنه لا وجه لهذا التشقيق إذا كان القصد إيراد إشكال ثم الاستدراك عليه بالوجه الصحيح. الأولى أن يقال الوجه الصحيح أولا، هذا بالنسبة إلى المسلوب عنه، وأما السلب فسيأتي إن شاء الله. قال وأما تقييد السلب مطلق فقط فغير سديد، لأن العدم غير واقع في الزمان ولو كان مضافا إلى شيء. كيف؟ وقد عرفت أن التقيد والتحدد به أي بالزمان ليس شأن كل موجود كان، بمعنى أنه ليس كل موجود يمكن أن يتقيد بالزمان، بل خصوصية طائفة خاصة من الموجودات وهي الموجودات غير القارة، التي لا قرار لها، هذه هي التي يتعلق الزمان بها لا مطلق الموجود. فإذا الزمان حكم قسم خاص من الموجود لا حكم مطلق الوجود. كيف بالعدم؟ بل القابل للتقيد والتحدد بالزمان نفس التلبس بالضرب الذي هو نحو حركة من العدم إلى الوجود، فإنه واقع بنفسه في الزمان. التلبس أمر زماني لأنه واقع في الزمان، والنسبة بين الوصف والذات بتبع التلبس تكون متقيدة بالزمان، وأما الوصف بما هو وصف وبما هو طرف للنسبة فإنه لا يتعلق به الزمان. والنسبة الاتحادية بين الوصف والموصوف موصوفة بالوقوع في الزمان بالتبع، وإلا فالوصف بما هو غير واقع فيه لأنه بما هو غير موجود إلا بتبع وجود زيد متلبسا بالضرب. إذن الذي يتعلق الزمان به أولا هو التلبس، وثانيا بالنسبة، وأما الوصف بما هو فإنه لا يتعلق به الزمان. أقول كيف يتصور تعلق الزمان بالنسبة بالتبع باعتبار تبعيتها للتلبس، ولا يتعلق الزمان بالوصف تبعا للتلبس، والحال أن النسبة لا حكم لها في نفسها لأنها معنى حرفي. فالنسبة إنما تنتزع من الذات حال قيام المبدأ بها، وهذا القيام عين الاتصاف، والاتصاف عين الوصف. فكما أن التلبس يتصف بالزمان أولا وبالذات، كذلك المنتزع منه يتصف بالزمان ثانيا وبالتبع. إذن تسليم اتصاف النسبة بالزمان تبعا للتلبس، ونفي اتصاف الوصف الذي هو طرف النسبة بالزمان تهافت أو تناقض لا يمكن المصير إليه. وحيث إن المقصود بتقييد السلب تقييد السلب باعتبار كونه أمرا زمانيا، فيمكن أن يقال أن الملاحظ أن المدار ها هنا في تقييد السلب على ملاحظة مطابق السلب، بمعنى الواقع الذي ينتزع منه السلب أو يكون السلب إخبارا عنه. فإن كان السلب متعلقا بأمر زماني كان السلب زماني، وإن كان الذي يرد عليه السلب والذي يتعلق به السلب أمرا مجردا لم يكن السلب أمرا زمانيا. فسلب زوجية الثلاثة ليس أمرا زمانيا، وذلك لأن السلب ها هنا يراد به بيان واقع الثلاثة، وأنها لا تطابق واقع الفردية واقع الزوجية عفوا. فهذا السلب ليس زمانيا لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ متعلقه. نعم إخبارنا عن السلب أو إنشاؤنا للسلب إخبارنا بلحاظ الكلام وإنشاؤنا بلحاظ سنخ الكلام وخصوصيته، أقول هذا أي الكلام منا زماني، لكن العبرة بالمعنى، والمعنى ها هنا ليس زمانيا. أما سلبنا لقيام زيد في الليل أو نوم أو صومه في النهار فهذا زماني بلحاظ متعلقه، وإذا كان المتعلق زمانيا كان السلب زمانيا لا محالة، إذ حقيقة المضاف تتعين بما أضيف إليه الشيء. وكون السلب زماني التقييد للزمان، وكون التقييد للزمان لا يعني أن المسلوب ها هنا ينبغي أن يكون مطلقا، بل المقصود ها هنا أن الملاحظة في البين كون القيد راجعا للسلب أولا وبالذات لحكم ما. قال ومنه ظهر أن تقييد المسلوب وهو الوصف، ها هنا نتكلم عن سلب المشتق وهو الوصف بمعناه بالزمان لا معنى له بل القابل هي النسبة الاتحادية بتبع مبدأها. فإن قلت النسبة إذا كانت مما يتعلق بها الزمان اندفع الإشكال، لأن النسبة تنقسم إلى سلبية وإيجابية. قال قدس الله نفسه أنه لا انقسام للنسبة، بل النسبة دائما هي الإيجابية والسلب وارد على النسبة الحكمية، وهو التلبس الواقع في الزمان بالأصالة. وحيث إن التحقيق الذي ينبغي ويليق كما عليه أهله أن القضايا السلبية ليست كالقضايا الإيجابية مشتملة على نسبة، بل مفادها سلب النسبة الإيجابية، لو عبر بعبارة ثانية لكان أولى. والتعبير الأولى أن يقول وحقيقة القضية السلبية سلب النسبة الإيجابية، لا أن القضايا السلبية لا تشتمل على نسبة، هذا خطأ. القضايا السلبية تشتمل على نسبة، لكن النسبة المشتملة عليها هي النسبة الحكمية التي ثبوتها عين إيجابها. فحقيقة القضية السلبية سلب النسبة الإيجابية، بل مفادها سلب النسبة الإيجابية، بمعنى أن العقل يرى زيدا ويرى الوصف فيرى عدم مصداقيته لمفهوم الوصف. هو قدس الله نفسه في مقام بيان أن العدم الذي هو مفاد السلب هاهنا ليس أمرا ثابتا يحكم به على الموضوع، بل حقيقة السلب عدم ثبوت الحكم لا إثبات عدم الحكم للموضوع. هذا هو غرضه قدس الله نفسه الزكية. لكن لاحظوا عسر المطلب وضيق ووعورة المسلك، لما كان بصدد هذا البيان وبيان هذا المطلب ماذا قال؟ قال أن العقل يرى عدم الوصف، يرى عدم الوصف، والحال أن الرؤية إدراك، ولا بد للإدراك من مدرك، والعدم لا حقيقة له حتى يتعلق به الإدراك. فإن قلت لا حقيقة له خارجا أما ذهنا، فيمكن أن يتصور العقل العدم فيحكم عليه بحكم ما. قلت نعم هذا الكلام صحيح ومقبول، فلماذا الإصرار على أن النسبة السلبية لا حقيقة لها؟ إذا كان هذا الكلام صحيحا فليقال أن النسبة السلبية في مقابل النسبة الإيجابية، ولست هاهنا بصدد بيان حقيقة النسبة السلبية، بل أريد أن أقول أنه قدس الله نفسه قصر في العبارة، ليست عبارته وافية بما هو بصدد بيان مختاره قدس الله نفسه. قال بمعنى أن العقل يرى زيدا ويرى الوصف فيرى عدم مصداقيته للوصف لمفهوم الوصف، لا أنه يرى مصداقيته لعدم الوصف، إذ الوجود لا يكون مصداقا للعدم، ولا أنه يرى قيام العدم به أي بالموضوع، إذ لا شيء حتى يقوم بشيء. أقول هذا الكلام منه قدس الله نفسه كما عرفت عبارته ليست مطابقة للواقع، بل الصحيح أن يقال أن العقل في القضايا السلبية إنما هو بصدد بيان مغايرة الواقع الذي يراه لمفاد القضايا الإيجابية الخاصة. بيان ذلك أنه إذا كان زيد قاعدا فتارة يبين العقل الواقع بقوله زيد قاعد، وها هنا يكون بيان الواقع بإيراد خبر مطابق للواقع، فقولك زيد قاعد باعتبار مطابقته إخبار عن الواقع. وتارة يبين العقل الواقع بنحو آخر فيقول زيد ليس قائما. ومرجع كلامه هذا أي مرجع السلب إلى أن العقل يتصور زيد قاعد فيحكم بأن زيدا بأن هذه الجملة غير مطابقة للواقع، وغرضه بيان الواقع لكن بطريقة السلب. فقولك زيد قاعد بيان للواقع، وزيد ليس قائما بيان للواقع لكن بطريقة السلب. مرجع قولك زيد ليس قائما إلى حكمك بأن قولك زيد قائم غير مطابق للواقع. فهنا العقل لا يرى عدم المصداقية حتى يقال أن العدم لا حقيقة له حتى يتعلق به الإدراك، بل العقل لا يرى مصداقية الواقع لعدم للقيام فيما إذا كان زيد قاعدا. فزيد إذا كان قاعد العقل يرى زيدا ويرى القيام ولا يرى المطابقة بينهما، فحقيقة القضية السلبية سلب النسبة عن الطرفين، سلب الاتحاد بينهما، وسلب الاتحاد بينهما مرجعه إلى الحكم بأن الاتحاد بين الاثنين في ظرف التصور مغاير للواقع، ومعنى مغايرته للواقع أنه لا يطابق الواقع. إذن حقيقة القضية السلبية سلب تام لكنه مقيد بالنسبة الإيجابية، أي أنه سلب مطلق لكن مقيد بلحاظ المتعلق، لا أن العقل يرى عدم المصداقية. هذا الكلام أيضا ليس بصحيح. فنقول حينئذ مفاد زيد ليس بضارب الآن سلب النسبة المتقيدة بالآن، فالتقيد للمتعلق لا للسلب. ولو كان الوصف موضوعا للأعم كان زيد مصداقا له الآن ولم يصح سلب مصداقيته ومطابقته المزبورة. إذن في عبارته إشكال بلحاظ عدم وفائها ببيان حقيقة النسبة السلبية، هذا أولا. ثانيا إذا كان التقييد والمتعلق بالمتعلق كافيا لتصحيح السلب المطلق، وذلك لأن السلب ها هنا مطلق لكن المتعلق مقيد، ومع ذلك يتم المطلوب، إذن الدليل تام ولا وقع للإشكال من هذه الجهة. ولذلك قال مفاد زيد ليس بضارب الآن سلب النسبة المتقيدة الآن، أي المتقيدة بالآن. ولو كان الوصف موضوعا للأعم، أي لو كان المشتق موضوعا للأعم، كان زيد مصداقا للوصف الآن ولم يصح سلب مصداقيته ومطابقته المزبورة، لكن السلب صحيح، إذن المشتق ليس موضوعا للأعام، وبالتالي يكون الاستدلال تاما، إذن لا يرد الإشكال من هذه الجهة أيضا. إن قلت نعم الاستدلال تام لكن من دون تقييد السلب، قلت ومن قال أن تقييد السلب ها هنا هو الغرض الأساس للمستدل؟ غرض المستدل إثبات عدم كون المشتق موضوعا للأعام بدليل السلب، وأما الذي لاحظ تقييد السلب وإطلاق السلب فهو المستشكل، ونحن كنا في مقام دفع إشكاله، وقد اندفع الإشكال مع أن السلب سلب المقيد. الإشكال ما هو من جهة من صاحب الفصول؟ إشكال صاحب الفصول أن التقييد إن كان للمطلق فهو غير سديد، وإن كان للمقيد فهو غير مفيد. وحاصل كلام المحقق الأصفهاني باعترافه إلى هنا إلى هذا الحد أن تقييد المقيد يصح معه الاستدلال، إذن الكلام تام، إذن كلام المحقق الأصفهاني ليس بجيد. فإن قلت طبعا هذا المطلب أيضا مما لا ربط له بما نحن فيه، بل هو راجع إلى مسألة منطقية أو فلسفية ويتعلق بحقيقة النسبة السلبية. فإن قلت النسبة في السوالب نسبة سلبية، بمعنى أن القضايا السالبة تشتمل على نسبة خاصة في مقابل القضايا الموجبة، ففي الموجبات نسبة إيجابية وفي السوالب نسبة سلبية بإزاء العدم الناعتي الرابطي، كالنسبة في الموجبات بإزاء الوجود الناعتي الرابطي. هؤلاء يستندون إلى هذه الدعوة، وهي أنه كما أن قولك زيد قائم مصححه قيام القيام بالموضوع، كذلك قولك زيد ليس قائما إذا كانت القضية سالبة محصلة الموضوع. زيد ليس قائما، مصحح السلب ها هنا قيام عدم القيام بالموضوع، فعدم القيام قائم بالموضوع كما أن القيام قائم بالموضوع، فذاك وجود ناعتي رابطي، هذا عدم ناعتي رابطي. لما قالوا هذا؟ قالوا وإلا، أي لو لم يكن العدم ناعتيا لورد السلب، وإلا لو ورد السلب على النسبة لازم انقلاب المعنى الحرفي اسميا، وذلك لأن السلب يحتاج إلى متعلق، والمتعلق باعتبار أن السلب عملية ذهنية يحتاج إلى ملاحظة، فلو ورد السلب على النسبة التي هي معنى حرفي لكانت ملاحظة باللحاظ الاستقلالي، واللحاظ الاستقلالي هو مقوم للإسمية، فينقلب المعنى الحرفي إسميا. إلى هنا ثبت أن في القضايا السالبة نسبة سلبية، وإذا كانت في القضايا السالبة نسبة سلبية لم نحتاج إلى أن يكون التقييد في جانب المسلوب، لما لا يكون العدم النعتي الرابطي مقيدا، فلا يبتني التفصي عن الإشكال على جعل السلب واردا على النسبة، فإن العدم النعتي إذا كان في حال الانقضاء، وذلك لأن المفروض أن العدم النعتي له ثبوت أو له قيام بالموضوع، فإذا قام بالموضوع في حال الانقضاء لم يكن وجود الوصف قائما بالموضوع، وإذا لم يكن وجود الوصف قائما بالموضوع لم يصدق معه الوصف، فلا محالة يستحيل أن يكون الوجود الرابطي فيه، ولو كان الوصف موضوعا للأعام لكان وجوده الناعتي الرابطي متحققا في حال التلبس والانقضاء معا. يقول، يعني أوضح هذه العبارة من جديد، هؤلاء يقولون لما كان أصل النسبة ومنشأ النسبة السلبية العدم الناعتي الرابطي وهو ضد الوجود الناعتي الرابطي، فتحقق النسبة السلبية وصدقها على الموضوع يكشف عن عدم الوجود الناعتي الرابطي، ومع انتفاء وجود الناعتي الرابطي يكون ذلك عين انتفاء الوصف، لأنه يستحيل ثبوت الوصف من دون أن يكون قائما بالموضوع، فثبوت العدم الناعتي الرابطي يساوق انتفاء الوصف بوجوده الناعتي الرابطي. وهذا ما نقول، أنه إذا صدق زيد ليس قائما ثبت أن قائم ليس موضوعا للأعم، لأنه لو كان موضوعا للأعم لصدق على زيد، وصدقه على زيد يعني ثبوت الوجود الناعتي الرابطي، لكن هذا خلفون. قلت هذا مغالطة، هذا الكلام مغالطة من أصحاب هذه الدعوة، وذلك لأن المسلم على تقدير اشتمال النسبة السلبية القضايا السالبة على نسبة سلبية صدق العدم الناعتي الرابطي، هذا مسلم. إذا كان قولنا زيد ليس قائما صادقا على زيد فذلك من جهة ثبوت عدم القيام لزيد، نعم سلمنا معكم أن العدم ثابت لزيد عدم القيام، لكن صدق عدم القيام لا يساوق انتفاء صدق عدم المشتق الذي يضاد عدم القيام ثبوت القيام لا ثبوت القائم. ثبوت القائم بناء على الوضع للأعام يكفي فيه الثبوت للقيام السابق، هذا هو المفروض بناء على الدعوة للأعام. إذا كان المشتق موضوعا للأعام فالمشتق يصدق على المتلبس وعلى غير المتلبس بعد الانقضاء، فإذا يكفي ثبوت المبدأ في حال التلبس ولا يشترط وجود المبدأ في حال الانقضاء. طيب، ثبوت الوصف إذا كان موضوعا للأعام ينافي نفي الوصف في حال الانقضاء، من أين هذه المنافاة؟ هذا كلام ليس بصحيح. إذن هناك مغالطة بين العدم الناعتي للمبدأ والعدم الناعتي للوصف، والمسلم الذي يستند إليه النسبة السلبية بين الذات والوصف إنما هو المبدأ الذي يصحح قولنا زيد ليس قائما انتفاء القيام لا انتفاء القائم، وإلا بناء على الأعام يصح أن يقال زيد قائم بلحاظ كونه في الماضي كان كذلك، أي أن الإطلاق فعلي والجاري فعلي ولكن التلبس في الماضي. طبعا هذا كله بناء على وضع المشتق للأعام، ولذلك نوقش الاستدلال من صاحب الكفاية بالتضاد بين الأوصاف بما حاصله أنه إذا قلنا أن المشتق موضوع للأعام فلا تضاد بين قائم وقاعد بأن يكون أحد الوصفين ثابتا بلحاظ حال التلبس والآخر باعتبار ما تقدم، بمعنى أن يكون الجري فعليا للوصفين لكن المصحح لأحدهما التلبس الفعلي والآخر التلبس في الماضي. فرد صاحب الكفاية هذا بأنه خلاف الارتكاز، وطبعا هذا رجوع إلى حكم العرف بما يفهم من المشتق، وإلا فإن هذا ليس استدلالا عقليا، وكلامنا الآن مع هؤلاء في الاستدلال العقلي لا في التمسك بالاستظهار العرفي. إذن هذا الكلام منهم ليس بتام، تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.